هنا قصة موت اثنين من أعظم الشخصيات، يعقوب وبعدين مين؟ يوسف. ما هو ده اللي عملته الخطية في الإنسان، حولت الحياة إلى موت، وحولت الفرح إلى حزن. كان آدم وحواء فاكرين إن في لذة كبيرة جدا في أكلهم من الشجرة، وما زال الشيطان يغري كل إنسان فينا بلذة الخطية. أنت محتاج للخطية، أنت محتاج للشهوة، أنت محتاج للغلط، هتتلذذ بيه، هتتبسط بيه. لكن لما خدوا لذتهم تحولت الحياة إلى موت، والفرح إلى مناحة ثقيلة، إلى حزن شديد جدا. ده اللي بيورهولنا سفر التكوين، ماذا فعلت الخطية في الإنسان. لكن يجي بعديه سفر الخروج، سفر الخروج ده بنسميه سفر الخلاص. كيف يدبر الله للإنسان الخروج من هذا الموت والخروج من هذه المناحة الثقيلة؟ قصة الخلاص هنلاقيها في سفر الخروج كله. يقول وصلوا لأرض كنعان وصنع لأبيه مناحة سبعة أيام، عمل له مناحة في كنعان سبعة أيام. ورقم سبعة ده وحدة الزمن، لأن وحدة الزمن الأسبوع. الزمن اللي احنا عايشينه ده عبارة عن تكرار لدورة الأسبوع. وللأسف كأن حياة الإنسان بقت عبارة عن مناحة ثقيلة لمدة سبعة أيام، يعني كل أيام حياته على الأرض الزمن بتاعه كله مناحة ثقيلة، حزن شديد. لكن نشكر ربنا احنا دلوقتي مش عايشين في السبعة أيام، احنا عايشين في اليوم الثامن فيما بعد الحياة، في القيامة. لأن الإنسان الأول في آدم الأول يموت الجميع، حزن مناحة سبعة أيام كل الزمن. لكن إحنا اتنقلنا لليوم الثامن بقيامة المسيح من بين الأموات. فدفنوه في مغارة المكفيلة اللي اشتراها إبراهيم، ورجع يوسف إلى مصر هو وإخواته وجميع الذين صعدوا معه. لكن لما إخوات يوسف شافوا إن يعقوب مات، قالوا بس دي جت فرصة يوسف علشان يستفرد بينا. حاجة عجيبة جدا، بالرغم كل اللي أظهره يوسف من محبة لإخواته، لكن ما كانوش قادرين يصدقوها. ما كانوش قادرين يصدقوا إن يوسف غفر لهم. قالوا ده يوسف بس سكت علينا كده عشان خاطر أبونا عايش، لكن أول ما يعقوب مات قالوا بس دي فرصته للانتقام. يا طب ما لو كان عايز ينتقم منكم ما كان انتقم منكم من الأول. ده هو قال لكم ما تخافوش، أنا بحبكم والاستبقاء حياة أرسلني الله، وغفر لكم وسامحكم، وقال لكم تعالوا عيشوا معايا، واداكم أكل ورجع لكم فلوسكم، واستضافكم طول الفترة الطويلة دهية. لكن كل ده ما قدرش يخليهم يدركوا محبة يوسف. من الإنسان ما محبة يوسف دي بالضبط هي محبة المسيح. يبقى ربنا غفر لي وسامحني ونسي الموضوع واداني من بركاته واداني من خيراته واداني عطايا كتيرة، وعشت معاه فترة كبيرة متمتع بمحبته، لكن من الإحساس بالذنب، من الإحساس بالذنب. يوسف غفر لهم لكن هم مش قادرين يغفروا لنفسيهم. اللي عملوه فيه معشش جواهم. أول ما تحصل أي مشكلة ده حينتقم. ما هو بالظبط ده اللي بيبقى جوانا ناحية ربنا. تحصل أي مشكلة بسيطة ده ربنا بينتقم مني، مصل ربنا بيخلص اللي أنا عملته، ده ربنا حطني في الموقف الصعب ده عشان الغلط والخطية اللي أنا كنت عايش فيها، ربنا مش عايز ينسالي. مين اللي قالك كده؟ ده يوسف مش كده خالص. النفس اللي مش قادرة تتمتع بالتبرير بالرغم انها خدت وتمتعت بمحبة يوسف، لكن مش قادرة تصدق، مش قادرة تعيش، مش قادرة تتمتع باللي خدته من ربنا. الضمير المثقل بالخطايا، يبقى الانسان جه وتاب واعترف لكن مش قادر ينسى لانه مش مصدق في محبة يوسف. فقالوا له ابوك بيوصيك. طب لو كان ابوه بيوصيه ما كان قاله له مباشرة، كان هيروح يقول له يعني عن طريق اخواته. طب ما هو كان بيكلمه على طول، لكن بيتمحلسه في مين؟ في ابوهم يعقوب. بيوصيك انك اصفح عن ذنب اخواتك وخطيتهم، لانهم قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. هو غفر لهم لكن هم مش قادرين يصدقوا الغفران، زي ما المسيح غفر لنا لكن احنا مش قادرين نصدق هذا الغفران. الله محبته عجيبة، ويوسف كان رمز للمسيح في تلك المحبة العجيبة. يتكلم كده يقول محبة أبدية أحببتك، من أجل هذا أدنت لك الرحمة. يوسف حب محبة أبدية لا تنتهي، عشان كده مدد ايديه بالرحمة باستمرار بالنسبة لإخواته. وربنا بيحبني تلك المحبة الأبدية اللي مش ممكن خطاياي وتقصيري وضعفي وقذرتي ووحشتي تنتقص أي شيء من هذه المحبة. محبة الله محبة أبدية، يعني محبة ثابتة ما بتتغيرش مهما كانت وحشتي ومهما كانت خيانتي. لا تنتقص شيء من تلك المحبة الأبدا اللي موجودة في ربنا. في سفر نشيد الأناشيد يقول المحبة قوية كالموت، لهيبها لهيب نار، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها. العروس بتاعة النشيد شافت محبة عريسها ليها بأن محبة العريس دي قوية كالموت. يعني ايه قوية كالموت؟ الموت ده هو أقوى شيء في الوجود، لأن مفيش حاجة تقف قدامه. الموت ده بيبلع كل حاجة، عشان كده قال آخر عدو يبطل هو الموت. فإذا كان أقوى شيء في الوجود هو الموت، فالمحبة أقوى من الموت، لأن المحبة ابتلعت الموت. المحبة اللي لينا في شخص المسيح أقوى من الموت. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. عشان كده محبة ربنا محبة ثابتة، مهما اندلقت عليها مية النار المشعللة دهية، مهما اندلقت عليها مية ما تقدرش تطفي اشتعال لهيب محبة الله ليا. مياه كثيرة لا تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. مهما كان فيضان من الخطايا أنا بعمله ما يقدرش يطفي المحبة اللي في المسيح تجاهي. دي المحبة اللي كانت عند يوسف. عشان كده بولس الرسول يقول في رومية 8: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فوقت كتير بنفهم الآية دي غلط. من سيفصلنا عن محبة المسيح مش قصدي يقول ما فيش حاجة تفصلنا عن حبنا للمسيح، لا ده العكس، ده ما فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح لينا. مفيش حاجة هتمنع محبة المسيح ليك، لا خطيتك ولا تقصيرك ولا ضعفك ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة ولا عمق ولا علو ولا خليقة أخرى. حتى الشيطان ما يقدرش يفصل محبة الله عنك. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أضيق أم جوع أم عري أم اضطهاد؟ لا شيء يقدر أن يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. مفيش حاجة تنتقص من محبة الله ليك. الشيء اللي لازم الإنسان يتأكد منه محبة أبدية أحببتك، من أجل هذا أدمت لك الرحمة. دي كانت محبة يوسف اللي هي رمز لمحبة المسيح. عشان كده لما كلموه بكى: كل ده ومش قادرين تفهموا محبتي. لما قالوا له العبارة دي: اصفح عن ذنب اخواتك، بكى يوسف: كل ده مش قادرين تفهموا المحبة اللي انا بقدمها لكم. من الإنسان اللي ضميره موسوس بسبب الإحساس بالذنب، اللي مش قادر يقبل تلك المحبة ويصدقها ويتمتع بيها ويعيش بيها، هيفضل كده. لكن إمتى الإنسان يصدق إن يوسف بيحبه؟ إن الله محبته لا ينتقصها أي شيء. ده مش بس محبته غفرت لهم، ده قال لهم: ده أنا أعولكم وأعول أولادكم وأعزيكم. أنا أعولكم وأولادكم فعزاهم وطيب قلوبهم. تو بس عايزيني أصفح لكم؟ لا مش هصفح لكم بس، لكن كمان هديكم أكتر من اللي انتوا بتطلبوه. هعولكم. كانت المجاعة انتهت، لأن الـ14 سنة 7 سنين الشبع كانت انتهت، والـ7 سنين الجوع انتهت، وكان ممكن بسهولة جدا إخوات يوسف يرجعوا. المجاعة انتهت، لكن فضل يوسف يعولهم، ويعولهم بطريقة رائعة جدا، بتطيب الخاطر ويعزيهم ويطبطب عليهم. ما هي دي المحبة الأبدية. أبدية يعني دايما مستمرة، مش لفترة معينة. يوسف في محبته لإخواته رمز لمحبة المسيح لينا، والمسيح محبته محبة بادئة، هو باستمرار اللي بيبتدي، مش مستني. التهمتين اللي اتهم بيهم يوسف في حياته: تهمة عدم المحبة وتهمة النجاسة. التهمتين دول ما كانش فيهم أي ريحة في يوسف، بالعكس ده يوسف كان على عكسهم تماما. التهم بأنه ما بيحبش، لكن قدم محبة بادئة، قدم محبة باذلة معطية. شفنا المحبة الباذلة دي في بذلها أنه بيعرض نفسه للخطر، أنه يروح يسأل على أخواته وهم في دوثان شايل لهم أكل بينما هم بيحملوا له الموت. لما ما لقاهمش أول مرة كان ممكن يرجع، لكن استمر في البحث عنهم، محبة مستمرة، محبة لن تتغير بتغير الظروف. حتى لما رموه في البير، وحتى لما سلموه للعبودية، ظل يحبهم. محبة بصرف النظر عن مدى استحقاق اللي بيحبهم. ما هي دي محبة ربنا، محبة بادئة، محبة باذلة معطية، محبة مستمرة ما بتخلص، محبة ما بتتغيرش بتغير الظروف، بصرف النظر عن استحقاقنا، احنا كنا مستحقين للحب ده او مش مستحقينه. محبة بلا مقابل، ما كانش مستني منهم حاجة، والمسيح مش مستني منا حاجة. عشان كده مفيش حاجة تنتقص من محبة الله ليا، مهما كانت رداءتي ومهما كانت وحشتي. ده اللي ينبغي ان انا اصدقه، وده اللي ينبغي ان انا اقبله، وده اللي ينبغي ان انا اتمتع بيه. ما يبقاش عندي احساس بالذنب، شك في محبة ربنا وفي عدم استحقاقي للمحبة. هو بيحب بصرف النظر عن الاستحقاق، هو ده تبريره. محبة بترعى، زي ما يوسف في محبته رعى اخواته وعالهم وطيب قلوبهم. عشان كده ربنا في محبته بيرعاني فلا يعوزني شيء، وبيرعاني على طول من اول ما انا في جنين في بطن امي لحد الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. انتم المحملين علي من الرحم الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. يعني ربنا شايلني من اول وانا صغير لحد ما ابقى عجوز شايلني. في رعاية رائعة يقول على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كانسان تعزيه امه هكذا انا اعزيكم. مش بس بيرعاني، ده كمان بيهشتكني، بيطبطب عليا، حطني على رجليه ويهزني. الله في محبته يرعى، يحملني في حضنه، يحملني على منكبيه. الله يحمل في محبته ويرعى في محبته، الله يغفر في محبته. محوت كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. الله يغفر، ينسى، يسامح. الله في محبته يؤدب، زي ما يوسف أدب إخواته، دخلهم في كم موقف صعب عشان يثوبهم، لما خد منهم بنيامين ولما خد منهم شمعون. في محبته يؤدب، يؤدب مش لأنه بينتقم، يؤدب لأنه عايز ينقي، عايز يتوب. الله في محبته يرعى، الله في محبته يحمل، الله في محبته يغفر، الله في محبته يؤدب، يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان. الله في محبته يحتمل كل شيء، مش بس يحتمل الغلط اللي انا بعمله، لكن ده كمان يحتمل ضعف ايماني وعدم ثقتي فيه. زي ما يوسف احتمل اخواته، كان ممكن يقول لهم يعني بعد اللي انا عملته كل ده معاكم وراجعين بعد ما يموت ابويا تقولوا لي الكلام ده، طب امشوا غوروا بقى بعيد عني، ما تستحقوش المحبة. لكن احتمل تلك المحبة، احتمل هذا الضعف، ضعف الإيمان وعدم التصديق، واحتمل عقدة ذنبهم واحساسهم بالذنب. الله في محبته يحتملني ويحتملني مرارا كثيرة جدا. عشان كده في صلاة الساعة 9 بنقول له: لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. تلكوا في مرة عايزين تشوفوا قد ايه ربنا بيحتمل كل واحد فينا، اقعد احسب انت بتغلط قد ايه. انا بغلط قد ايه في الساعة؟ هقول مرة مثلا متوسط غلطاتي في الساعة بالكلام بالفكر بالنظر باللمس بأي حاجة، مرة في الساعة يعني 24 مرة في اليوم. تقول لي ما انا بنام، اقول لك حتى وانا بنام بغلط ايه اكتر. طب كم مرة في الاسبوع ربنا بيحتملني؟ 24 في 7. طب كم مرة في الشهر ربنا بيحتملني؟ طب كم مرة في السنة انا بغلط في حق ربنا وربنا بيحتملني؟ طب كم مرة في سنين حياتي من اول الطفولة لحد ما اموت انا عمال اغلط في ربنا وربنا بيحتملني؟ حد يقدر يطلع الرقم؟ ولا حتى الكمبيوتر يقدر يطلع هذا الرقم. طب ده مين؟ ده انا. طب كم قد ايه ربنا بيحتمل كمية من الخطايا موجهة اليه من كل انسان وجد في العالم من اول ادم الى اخر الدهور، وربنا محتمل محتمل محتمل. ده احنا لو الواحد فينا يعني حد غلط فيه مرة ممكن يفوتها، مرتين يعني على مضض، لكن ثالث مرة يجيب له القديم والجديد. لكن شوف الرقم قد ايه اللي احنا بنغلط في حق ربنا وبنهينه، لكن مع هذا ربنا في محبته يحتمل. فكانت محبة يوسف لاخواته بالضبط على نفس مثال محبة المسيح لينا. مفيش حاجة تنتقص من تلك المحبة مهما كانت وحشت الإنسان، ومهما كانت خطاياه في قطرتها أو بشاعتها، ومهما كان عدم تصديق الإنسان لمحبة ربنا وغفران ربنا، ومهما كان إحساس الإنسان بعقدة الذنب، كل ده لا ينتقص أبدا من محبة الله. محبة الله محبة ثابتة لا تتغير. عشان كده محبة يوسف لإخواته كانت محبة ثابتة لا تتغير. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إخوته أيضا وقعوا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. يهنوه تاني، يقول لهم أنتوا إخواتي، يجوا هم يسجدوا يقولوا: ها نحن عبيدك. الإنسان اللي مش قادر يصدق ويقبل، صحيح النبوة تمت، حلم اللي شافه ان حزمته وقفت وكل الحزم الاخرى سجدت ليها، لكن هو عمره ما بصلهم ان هم عبيد ليه. هو تملي بصصهم انهم اخواته: لا اعود اسميكم عبيدا بل ابناء احباء. مش عارف ايه اللي بيمنعنا من ان احنا نتمتع بمحبة ربنا وان احنا نفرح بالمحبة دهية. ليه بندي العدو الخير فرصة انه يشككنا في حب ربنا لينا مهما كانت رضائتنا ومهما كانت بشاعتنا؟ لكن محبة الله ثابتة محبة تغفر، محبة ترعى، محبة تحتمل، محبة تحمل، محبة تؤدب. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ يوسف يقول لهم: أنا مش مكان الله علشان أنتقم. تفكرني هنتقم منكم؟ لا، أنا مش هنتقم، لأن الانتقام لي النقمة، أنا أجادي يقول الرب. عشان كده الآباء خدوا هذا المبدأ، الآباء اللي عاشوا مع ربنا، والناس الاختبارات الحلوة. أحد الآباء الرهبان يقول: أحسن حاجة تعلمتها إن أنا عمري ما دفعت عن حقي. الإنسان اللي بيصارع الحق بتاعه حقه بيضيع، لكن الإنسان اللي بيسيب حقه عند ربنا: حقي عندك، هو ده اللي حقه بيجي، ربنا بيجيب له حقه. أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. يمكن أعظم آية في الحياة لو قدر الإنسان أنه يعيشها: ما تخافش من اللي غشوك، ومن اللي خانوك، ومن اللي خدعوك، ومن اللي كذبوا عليك، ومن اللي أذوك، ومن اللي دبروا لك مقلب، ومن اللي استهزأوا بيك، ومن اللي احتقروك. هم جايز يكونوا قصدوا بي شر، لكن الله قادر أنه يحول هذا الشر إلى خير. عشان كده أروع شيء في حياة يوسف، يوسف اللي ما شافش ولا رؤية عن شخص الله، لكن عاش كل أيام حياته يختبر وجود الله في حياته. يوسف ما شافش ربنا بعينيه أبدا، بعكس يعقوب وبعكس إسحاق وبعكس إبراهيم، لكن يوسف عاش اختبار وجود الله الدائم ووجود الله المستمر في هذه الحياة بالنسبة له. لكي يفعل كما اليوم، ليحيي شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم، ومش بس أنتم، وأولادكم كمان. فعذاهم وطيب قلوبهم. كم تكون تلك المحبة الرائعة اللي بتطيب خاطر كل واحد فينا، وتطبطب على كل واحد فينا وتعزيه. في مزمور إلهنا ملجأنا ومعيننا يقول آية رائعة جدا كده على النفس أو عن مدينة الله، يقول: يعين الله وجهها. يعين الله وجهها يعني إيه؟ الواحد لما يبقى زعلان وحزين، حاطط وشه في الأرض كده وباصص تحت، يجي ربنا يطبطب عليه ويقول له: ما تزعلش يا حبيبي، ارفع وشك لفوق، ما تحطش وشك في الأرض. يطيب خاطره، يطبطب عليه كده ويقول له: ارفع وشك لفوق. يعين الله وجهها. الله في محبته يعين وجه الإنسان، يطيب خاطر الإنسان. كم نهين إحنا هذه المحبة عندما لا نصدقها، وعندما لا نتمتع بها، وعندما لا نحيا فيها. من النفس اللي محتاجة إنها تصدق. في عدد 17 يقولوا: هكذا تقولون ليوسف: اصفح عن ذنب اخوتك. كلمة تعبير بتاع وكأن يعقوب يتألم لمحبة يوسف التي لا تقدر. كم يتألم الآب السماوي عندما يرى أن محبة الابن الوحيد الناس مش قادرة تتمتع بيها. الناس مش مقدراها، مش فرحانة بيها، مش بتسبحوا عليها. بيعلن كده مفيش حاجة تقدر تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. وعاش يوسف في مصر هو وبيت أبوه، كانت حياته 110 سنين، وشاف أولاد أولاده. ولما جه يوسف يموت قال نفس الوصية: الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، خذوا عظامي معاكم. صحيح يوسف أيضا عاش في مصر، لكن قلبه وفكره وحياته الأبدية كانت مرتبطة بأرض الموعد، أرض كنعان. عاش يوسف في مصر، لكن مصر لم تعيش في قلب يوسف. عاش يوسف في العالم، لكن العالم ما عاش في يوسف. عشان كده وصى من جهة عظامه، مات فحنطوه ودعوه في تابوت في مصر. وفعلا بنشوف موسى لما جه يخرج بشعب إسرائيل كان أهم حاجة يحرص على وجودها معاهم عظام يوسف. وفضلت عظام يوسف مع شعب إسرائيل مدة 40 سنة في البرية، لحد ما دخلها يشوع بن نون في أرض الموعد وحدها في أرض شكيم، أرض شكيم اللي بقت من نصيب يوسف. أرض شكيم دي اللي تقابل فيها المسيح مع المرأة السامرية. اتحطت هناك في أرض شكيم. ومن كام سنة كده وجدوا المغارة اللي بيقال عليها مغارة المكفيلة في المنطقة اللي هناك دهية، ولقوا فيها تابوت، والتابوت ده معمول على عادة المصريين الفراعنة مش على حسب الكنعانيين. فبيعتبروا ان هذا التابوت اللي وجدوه من فترة قريبة هو التابوت بتاع يوسف، وان دي الموميا بتاعت يوسف. فحنطوه ودعوه في تابوت في مصر. وينتهي سفر التكوين ايضا بسيرة الموت، بعد ان ابتدأ بسيرة الحياة ينتهي التكوين بالموت. وبعد ما ابتدأ بالفرح ينتهي بالمناحة الثقيلة. ولكن في سفر الخروج يدبر لنا الله كيف يخرج بهذا الشعب وبكل واحد فينا من الموت ومن الحزن إلى الحياة وإلى الفرح. هنا بنشوف اخوات يوسف، دي المناحة بتاعة يعقوب، التابوت والجنازة، موكب الجنازة اللي هم كانوا رايحين يدفنوا فيها. وهنا اخواته بيكلموا يوسف ويقولوا له اصفح عن ذنب اخوتك. وهنا يوسف بيقدم لهم الحب وبيطيب خاطرهم وبيقول لهم اعولكم واعول اولادكم. ودي منطقة جاسان اللي عاش فيها المصريين في شمال شرق الدلتا، اللي هي منطقة الزقازيق حاليا. وقلنا منطقة جاسان دي لأنها تبقى هي الحدود على سينا، الحدود على أرض الموعد، وفي نفس الوقت قريبة من العاصمة المصرية عشان يبقوا قريبين من يوسف. واشتغل بنو إسرائيل برعاية المواشي في أرض جاسان. مرات الجاية نبتدي شخصية جديدة اللي هي شخصية موسى المخلص العظيم.